سنادكم إلى الإمام مالك بن أنس الأصبهي رحمه الله تعالى. قال: باب جامع الوضوء. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وبه قال: حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى التي يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
اللهم صل وسلم صلواتك
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبلاغ صفوته خير بريته، اللهم صل وسلم على عبدك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته ومودته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيتابع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء، ويقول: باب جامع الوضوء. يذكر فيه عن عروة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. سئل عن الاستطابة، والمراد بها الاستنجاء بالحجر، فهي مأخوذة من الطيب، فإن المستنجي يطيب بدنه عن النجاسة ويطيب نفسه بإزالة النجاسة عنه. فأرادوا بالاستطابة الاستنجاء بالحجر، سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، يشير إلى يسر الشريعة وما فرض الله تبارك وتعالى علينا في هذا الدين وما جعل لنا من طهر، فيجوز الاستنجاء بالأحجار وبالماء وهو أفضل، وهو عمل النبيين صلوات الله وسلامه عليهم. والجمع بين الحجر والماء أفضل، حتى قيل أنه المراد بالثناء بالطهر على أهل قباء في قوله يحبون أن يتطهروا، والأمر أشمل من هذا وغير في معاني الطهارة الظاهرة والباطنة. يقول أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، وقال جمهور أهل العلم أراد بالأحجار كل جامد يقلع النجاسة غير محترم وهو طاهر فهو المراد، وليس المراد جنس الحجر ولا نوع الحجر ولا عين الحجر. فإذن يحصل الإنقاء والطهر بأي شيء من هذا. فإذا استجمر بخرقة أو عود أو ما في معنى ذلك من كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم، فخرج بالجامد المائع فلا يجوز أن يستنجي بماء غير الماء، ولا يصح الاستنجاء بماء غير الماء، هكذا قال الجمهور وقال عامة أهل العلم، وقال ويروى كذلك عن محمد بن الحسن من الحنفية، ولكنه قول ضعيف عندهم، والمشهور في مذهب الحنفية أنه كإزالة النجاسة يجوز أن تزال بكل ما يزيل النجاسة من المائعات، بخلاف ما لا يزيل النجاسة كالزيت ونحوه، ولكن ما يزيل كما الورد أو الخل وما إلى ذلك ما أزال النجاسة يصح الاستنجاء به، كما يجوز إزالة النجاسة به عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كل جامد طاهر بخلاف النجس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليس الروث، أنهى عن الاستنجاء بالروث وبالعظم، وقال عن الروث إنه رجس، فعلل بالرجس ولم يعلل بكونه غير حجر، لم يعلل بكونه غير حجر، فدل على أن كل جامد يجوز الاستنجاء به، ولكن علله بقوله صلى الله عليه وسلم رجس نجاسة، فلا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة. ويقول الفقهاء عند الشافعية إن هذا لمن أراد الاقتصار على الاستنجاء بالحجر، أما من أراد الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء فيجزئ أي جامد ولو نجس لإزالة النجاسة أولا ثم إزالة العين ثم يستبعه بالماء، ولكن الأولى أن يكون بجامد طاهر قالع للنجاسة. فأما ما كان من الجامدات متناثرا أو كان لزجا فلا تزال به النجاسة، أو كان أملس لا يزيل النجاسة فلا يصح الاستنجاء به، فلا يصح الاستنجاء بما لا يقلع النجاسة لملاسته أو للزوجته أو لتناثر أجزائه. فما لم يكن كذلك يقلع النجاسة من الجامدات الطاهرات فيصح الاستنجاء به. وبهذا تعلم استعمال هذه المناديل الورقية التي يجعلونها. فينبغي أن تتوفر في أماكن قضاء الحاجة للناس عامة وطلاب العلم خاصة لأجل الجمع في الاستنجاء بين الحجر والماء، فتقوم مقام الحجر ثم يتبعها بالماء. نعم. فإذن العظم والروثة من جملة الجمادات التي نهى عنها. قال إن ريس وقال في العظم إنه زاد إخوانكم الجن، وذلك أن الحق تعالى يكسو ما يرمي الإنس من العظام لحما يكون طعاما للجن فيأكلونه من بعده، وجاء في ذلك أحاديث. فإذا لا يجوز تنجيس العظام، فعظام المأكولات التي نأكلها لا يجوز رميها في النجاسات، كما لا يجوز الاستنجاء بها، لا يجوز رمزها في النجاسات، فإن مطعوم إخواننا الجن. فينبغي أن نجعل العظام التي نرميها في مكان لا يختلط بالنجاسة، ونرمي وينبغي عند رميها أن يقال بسم الله، فإن البسملة عند رمي العظم تكون حائلة بين كفار الجن وبين الأكل والاستفادة من ذلك العظم ما يكسى من لحم، فلا يستطيع الكافر أن يقول منه من الجن إذا قلت بسم الله عند رميه، فإذا لم تسم الله أكله من الجن الكافر والمسلم. فأما إذا سميت الله عند رمي العظم فلا يستطيع أن يستفيد منه ويتناول ما يكسى من لحم إلا مسلم الجن، إلا مسلم الجن. فكذلك كل النجسات كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الرجيع والروثة أنها رجس لا يصح الاستنجاء بها، ولا بد من ثلاثة أحجار، فلا يجزي مسحة واحدة. فالإمام مالك يرى وجوب الإنقاء فقط، فإذا حصل الإنقاء وأخذ بعموم رواية إذا استجمر أحدكم فليوتر، والواحد يوتر، لكن جاءت الحديث كما هذا الحديث الذي أورده في قوله ثلاثة أحجار، فيحمله على الندب، وحمله الجمهور على الوجوب لابد من ثلاثة. العبرة بالثلاثة بالإنقاء والثلاثة معا، فإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة، وإذا حصل الإنقاء بوتر فذاك، وإلا سن زيادته واحدة ليكون وترا. فالإنقاء واجب والإيتار مستحب، وقال بعض العلماء لابد من ثلاثة أحجار فلا يجزي الحجر الواحد ولو كان كبيرا له أطراف. قال الشافعي العبرة والمراد بالثلاث الأحجار ثلاث مساحات، فإذا وجدنا حجرا كبيرا وله أطراف ثلاثة فمساحة بالحجر الواحد ثلاثة مساحات أنقت كفى ذلك، وليس المراد عدد الحجر ولكن المقصود من الحجر وهو المسح، فإذا تم المسح بما يزيل النجاسة فقد حصل المقصود. أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، عرفنا ذهاب الإمام مالك إلى اعتبار الإنقاء دون العدد، وكذلك عند أبي حنيفة، ولا بد من عدد المسحات عند الإمام الشافعي، وهو وجه أيضا عند الإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث: ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وبهذا قال بعضهم: لا يجزيه حجر واحد ولو كان له 3 مسحات، ولكن قال الشافعية: إنما المقصود بـ3 أحجار هي 3 المساحات، فإذا تمت حصل المقصود. أولا يجد أحدكم 3 أحجار يستطيب بها. ويروى عن بعض أهل العلم قصره على الحجر أو ما في جنسه مما ما كان من جنس الأرض، ولا يجزئ بخرقة ونحوها، وقال الجمهور خلاف ذلك كما سمعت. إذن فالاستطابة مصدر استطاب، بمعنى رآه طيبا، فيستعملها الفقهاء على الاستنجاء. فالاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، بالأحجار أو بالماء يقال استطابة. وعلمنا أيضا أن بالمائعات غير الماء يمنع الاستنجاء ولا يصح، بل ينشر النجاسة، وإلا عند الحنفية فإن المائع إذا كان مزيلا للنجاسة مثل الخل وما البرد وما إلى ذلك يجوز به، لا ما لا يزيل كالدهن والزيت وما كذا ما يزيل النجاسة فلا يصح، والقصد إزالة النجاسة عندهم. مع ذلك قالوا بكراهة الماء غير الماء، وإن كان يصح وبه الاستنجاء فهو مكروه، والأولى أن عند الحنفية فالأولى أن يستنجى بالماء أو بجامد غير الماء، غير الماء جامد من الجامدات أي جامد كان. وعلمت أنهم مثل المالكية العبرة عندهم بالإنقاء لا بالعدد، وعلمت اعتبار الشافعية العدد مع الإنقاء، وأن العدد عندهم ليس المراد تعدد الأحجار ولكن تعدد المساحات. نعم. و فكل جامد قال إن النجاسة ضار غير محترم، غير محترم مش معنى غير محترم، لا يجوز الاستنجاء بمطعوم، ولا إذا كان مطعوم إخواننا الجن ممنوع، ومطعوم الإنس بقول، ولا يجوز الاستنجاء بما فيه كتابة علم أو فيه أسماء أنبياء أو رسل في اسم الله، فمن تعمد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى إذا قصد الاستهزاء، وإلا فأثم ولا يصح به الاستنجاء فيكون بغير محترم بغير معظم. الله لا إله إلا الله. وفي رواية عن الإمام أحمد توافق قول من أشرنا إليهم من أنه عندهم لا بد أن يكون من جنس الحجر أو من جنس الأرض ولا تجزي الجوامد الأخرى، والجمهور على أنه يجزي، ومنهم الرواية المشهورة عند الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى: أولا يجد أحدكم 3 أحجار. فبني الدين على النظافة الظاهرة والباطنة، حتى لما قيل لبعض سادتنا الصحابة: علمكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم، نهانا أن نستنجي باليمين، وأمرنا أن لا نستقبل قبل أن نستدبرها ببول ولا غير، وجاب التعليمات. فالشريعة في كمالها وعظمتها شملت حركة ابن آدم في الحياة كلها لتنوره كيف يهتدي وكيف يقتدي وكيف يفعل الخير والصالح والمنفعة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، اللهم ثبتنا على الإسلام. ويقول ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. وينبغي أيضا وقت الاستنجاء أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها كما هو عند قضاء الحاجة، ولو في المكان المعاد خروجا للخلاف إن كان لم يقل بكراهة ذلك الشافعية، إذا كان في المكان المعد لذلك. وكذلك دفع الحرمة إذا بينه وبين القبلة ساتر مرتفع عن الأرض قدر ثلث ذراع يستره عند قضاء الحاجة، ليس بينه وبينه أكثر من 3 أذرع لإسقاط الحرمة. ومع ذلك فينبغي أن يجتنب ذلك كما هو عند الحنفية حرام مطلقا أن تستقبل القبلة أو تستدبر ببول أو غائط، لما جاء في الحديث لا تستقبل قبلة تدبر ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، فقال شرقوا أو غربوا. وفيها دليل من قال أن الجهة تكفي في استقبال القبلة، لأنه نهى عن الجهدين فجعله استقبال أو استدبار، وهو بالنسبة للمدينة الجنوب والشمال ممنوع عندهم، وباح لهم أن يشرقوا أو غربوا، فصار الاستقبال يحصل بالجهة على أن تخرج إلى الجهة الأخرى فتصير انحرفت عن القبلة، ولكن شرقوا وغربوا، هذا بالنسبة لأهل المدينة. وعندنا القبلة إلى الجنوب إلى الغروب إلى المغرب، فلا نغرب ولا نشرك، وهكذا كل بلد بحسب اتجاه الكعبة المشرفة فيها. ثم ينبغي أن يستنجي في غير مكان قضاء الحاجة، فإنه ربما أورث الوسواس. وقال بعض الصحابة لما قدم إلى الشام وجدهم يستعملون الماء ويجري على النجاسة ثم يستنجي، فقال إذا قد جرى الماء على النجاسة فلا يكره ذلك أن يستنجي في نفس المكان اللي قد جرى عليه الماء، قد تطهر معد بقية النجاسة. وينبغي إذا أراد الاستنجاء بالأحجار أن يبدأ بالاستنجاء من الغائط أو بالماء، فيبدأ بالاستنجاء من البول. الله لا إله إلا الله. ويحتاج قبل الاستنجاء إلى استبراء، وهو أن يتأكد من خلو المجرى من أثر البول، فحتى لا يخرج منه شيء بعد الاستنجاء فينجسه وتبطل بذلك صلاته، بل جاءنا في الحديث عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، عامة عذاب القبر. ويحصل له الاستبراء يختلف من طبيعة شخص إلى آخر، والغالب أنه إذا أمر يده وإذا مشى خطوات وإذا تنحنح لا يبقى شيء في المجرى من أثر البول ويكون قد استبرى، فيجب الاستبراء من البول كالاستبراء إذن من الغيظ، والمعنى ألا يبقي أثرا من أثر النجاسة، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان صلاته. ثم أورد لنا الحديث في خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، وذلك ما جاء في بعض الروايات أنه شهد جنازة من الجنائز وحضر معها الدفن في المقبرة، فلما دخل المقبرة سلم على أهل القبور. وفيه ندب وسنية السلام على الموتى، وخطابهم بقول السلام عليكم، فخاطبهم كما جاءنا في الأحاديث بأنواع من الخطابات صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أن أرواح الموتى تسمع خطاب المخاطبين، وإلا كان الكلام عبثا وحاشا صاحب الرسالة من العبث صلى الله عليه وسلم. بذلك يتبين أن نفي السماع في الآية الكريمة وما أنت بمسمع من في القبور هو نفي السماع نفسه عن المشركين والمعاندين في قوله لهم آذان لا يسمعون. إيش من سماع ده؟ من يقول أن أبو جهل ما كان يسمع، ما يسمع كلام، ولا حتى تصوت ما يسمع صوتك؟ من قال لك؟ قال لهم آذان لا يسمعون بها. سماع الموعظة والذكرى والانتفاع بذلك والاتعاظ هذا ما عندهم، ما يسمعون الحق، ما هو ما يسمع أي صوت، صوت يسمع والكلام يسمع. كذلك الموتى، ما أنت بمسلم في القبور يعني ما عاد ينتفعون، ما عاد يقبل منهم توبة، ما عاد يقبل منه هداية، بيسلم في القبر حد بيسلم، كلهم بيسلمون. ما حد لو كان يقبل الإسلام في القبر، لو كان يقبل التوبة في القبر، ما عاد يقبل توبة، ما عاد يسمعون، يعني ما عاد ينفعهم وعظ ولا نصيحة ولا دعوة إلى الله تعالى، لأنه أفضوا إلى ما قدموا، ما عاد يتوبون ولا يرجعون، هذا معنى. وأما أنهم يسمعون فقد قال الذي أنزلت عليه الآية الكريمة في حديثه الصحيح عن الميت يدفن وإنهم لينصرفون عنه وإنه ليسمع قرعا عاليا. وفي هذا قوة السمع، أنه لو كان في حالة الحياة وحائل بينه وبين الناس هذا الحيلولة كلها من التراب والحجار ما بيسمع قرعنا، ولكن هو تحت الأحجار والتراب ومع ذلك يسمع قرع النعال، فهو سمع قوي. وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهكذا جاءنا في الحديث الصحيح أيضا أنه خاطب أهل القليب من المشركين الذين في بدر لما ألقوا في القليب وقال يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعد. قال يا سيد بن عمر يا رسول الله ما تخاطب من أجساد الأرواح فيها؟ قال لستم بأسمع لما أقول منهم كما تسمعون أنتم، هم يسمعون كذا، لستم بأسمع لما أقول منهم. ولكن فهذا سلام صلى الله عليه وسلم على أهل القبور، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ها إذا واحد يسلم على من لا يسمع يقول السلام عليكم، يقول أنت مجنون ولا بعقلك تتكلم من سليمان؟ فلو لم يكونوا يسمعون ما قال الأمين المامون السلام عليكم، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا دار قوم يعني أهل الدار وهي دار القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولماذا استثنى بإن شاء الله؟ عدوا فيه شك، ما حد ما يموت، كلهم يموتون الناس والأحياء يلحقون بالأموات، إن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله يراجع إلى الوفاء على الإسلام والإيمان، إن شاء الله البقعة اللي هم فيها البلد اللي هم فيها بيقوم لاحقون، وإلا يموت الميت لابد من الموت، الموت بيقين. لكن كونك في هذه المكان، كونك على الإسلام والإيمان هذا أمره إلى الله، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى وتوفنا مسبحين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. والسلام عليكم دار المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وجلس صلى الله عليه وسلم يحضر الدفن وكان بيده عود نكت به في الأرض وقال وددت أن قدر أني قد رأيت إخواننا، وجدت أني قد رأيت إخواننا، يقول صلى الله عليه وسلم. قال اللي حواليه من الصحابة يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ ألسنا بإخوانك؟ نحن إخوان. قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فانظر رحمته وشفقته ورافته ومحبته وشوقه إلى المؤمنين الذين يأتون من بعد قبل أن يولدوا وقبل أن يجوا، فإن أحببناه وهو أحق بحبنا بعد الله من كل شيء، فقد أحبنا هو من قبل، وإن اشتقنا إليه فقد اشتاق هو إلينا من قبل، فالمن له الفضل له صلى الله عليه وسلم، واجتهد أن تكون من إخوانه. يأتوا من بعد وأنا فرطهم على الحوض. جاء في بعض الروايات أنه وصف أخوانه ومنهم قال: آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يود أحد يعني يحملون الشوق والمحبة حتى يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، يسلم نفسه وماله مقابل رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إخوانه، ها، فاجتهد أن تكون منهم وتكون رؤيا وجهه أغلى عليك من نفسك ومن أهلك ومالك. هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم. قالوا بعدين، قالوا الصحابة عليهم رضي الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ نحن أصحابك، رأيتنا وشفتنا وشفت وجوهنا وتعرفنا، كيف تعرف اللي جم من بعد؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خير دهم في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلها؟ يفرق بينه؟ بلى يا رسول الله، الأغر والمحجل هو البياض، يأتي في اسمه رأس في جبهة الفرس يقال له غرة، والتحجيل في يد الفرس، ورجله يقال له حجال. قال: فإن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلون، فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، مع أن الوضوء كل الأمم قبل أن يتوضؤون، لكن الغرة والتحجيل لنا وحدنا في القيامة من أجل تكون علامة لأمة الشفيع في القيامة صلى الله عليه وسلم. تميزوا الأمم يتوضؤون قبلنا، لكن ما يظهر عليهم الغر والتحجيل إلا هذه الأمة، ليتميز أمة من له الله أعز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكم لهم بسبب من ميزات في القيامة ما حصلوها بأعمالهم، يكونون أول من يحاسب، أول من يوزن، أول من يمر على الصراط، ولا أمة من الأمم تمر ولا هم، ينتظرهم أنبياءهم حتى تمر هذه الأمة. منين جبنا هذا؟ بشيء من أعمالنا، لكن بوجاهة نبينا عند ربنا، بمحبة ربنا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجمع له. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. قال: وأنا فرطهم على الحوض السابق المهيئ المتقدم إليهم هناك، كما قال لسادتنا الأنصار: أنا فرطكم على الحوض، وإني أنت فاصبروا حتى تلقوني، فإني أنتظركم على الحوض صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال سيدنا أويس القرني لسيدنا عمر، قال له: هذا مكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفقة. قال له: يا أمير المؤمنين، معي زاد 4 دراهم من رعي لي بلادي، متى تراني ينفقها؟ وعندي كسوة هذين الثوبين، متى تراني يبليهما؟ يا أمير المؤمنين، لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الموعد له هناك. ولما حضر عنده في العراق، لقيه على نهر الفرات هرم بن حيان، قال له سيدنا أويس يذكره بالموت، وقال أنه توفي صلى الله عليه وسلم، توفي أبو بكر بعده، توفي أخي وحبيبي عمر. قال له سيدنا عمر لم يموت بعد أمير المؤمنين. قال: بلى، هذا الخبر ما وصل للعراق، سيدنا عمر طعن في المدينة المنورة وتوفي. قال: بلى، قد نعي إلي عمر. بعدين جاءت الأخبار أنه قتل في الأيام التي تحدث عنها سيدنا أويس القرني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فشاهد في الغر والتحجيل، الغر والتحجيل، غسل ما زاد على الواجب في الوجه غرة، وغسل ما زاد على الواجب في اليدين والرجلين تحجيل، وعلى قدر ما تغسل يكون النور يوم القيامة. وأقل الغرة والتحجيل واجب لأنه ما يتم الواجب إلا به، لكن إطالة الغرة هذه السنة، إطالة الغرة وإطالة التحجيل، فأكملها في الوجه إطالة الغرة أن يغسل مع الوجه مقدمة الرأس وما بين الرأس والأذنين، ويصل الأذنين وصفحتي العنق، هذا أكمل إطالة الغرة، ويكون عليه نور في القيامة. وفي اليدين أن يغسل ما فوق المرفق إلى نصف العضد والأكمل إلى الكتف، وفي الرجلين أن يغسل ما فوق الكعبين إلى نصف الساق والأفضل إلى الركبة. فهذا كمال إطالة الغرة. حتى لما روى الحديث سيدنا أبو هريرة قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ليتبدو العلامة عليه يوم القيامة ويعرفه المظلل بالغمامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يميزه من بقية الأمم فتتميز هذه الأمة. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنفرتهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، يقال إنهم قد بدلوا بعدك، عياذ بالله تعالى، خالفوا منهجه وطريقته حتى توفوا على غير الملة. فهؤلاء تبكتهم الملائكة في الآخرة، هذول شوفوا اللي استقاموا على منهجه ومحبته، يقربونهم من الحوض، خلوهم يشوفوا الحوض، وقت العطش بغوا بيشربون، فيذودونهم ويطردونهم طرد، ليزداد حزنهم لو لم يروه أكثر من لو لم يروه، ما لكن عادهم شافوه وبعدين بعدوا منه وشافوا القوم يشربون وهم ممنوعين، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وألم إلى ألمهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يذادن رجال حوضي كما يذاد بعير الضال، فيسقي الرجل يبله من الحوض فيجي واحد بعير ضال ما هو من حقه، يبعده ما يخليه يشرب الماء على إبله، فلكما بعير أنا وناديهم الأهلهم الأهلهم، فقال لهم قد بدلوا بعدك، فقل فسحقا فسحقا فسحقا، فتح الله لهم أبواب الرحمة وبلغت وتشفعت لهم، ويجون يرتدون من بعدي ويخرجون على سواء السبيل ويخالفوني وتبعون كفار وأعدائي، إيش أعمل بهم؟ قل فسحقا فسحقا فسحقا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا خيبة من كان مصيره ذلك، اللهم اسلك بنا أشرف المسالك، وارزقنا متابعة حبيبك صلى الله وسلم عليه وعلى آله والاهتداء لهديه، وأوردنا في الدنيا حوض محبته ومودته وحسن الاقتداء به والعمل بشريعته، وأوردنا حوضه المورود في اليوم الموعود مع أوائل الواردين، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.